صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. السلام على من غسله دمه والتراب كافوره ونسج الريح أكفاره والقنا الخطي نعشه وفي قلوب من والاه قبره يا عبرة المؤمنين يا غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما وترى الحسين يوما بعيني طفلة عند ساعة الإغفاء فأفاقت وطالبت بأبيها وتعالى الصراخ بين النساء فأتوها برأسه فأكبت أيوا ويلا فوقه مستغيثة بالبكاء تقول يا ويا والدي يا والدي والله يا والدي يا والدي والله عظيم نعيش من صغري من صغري أثار الأب يا ناس يا ناس خيمة يفي على عيالا يا بويا النايح من بعدك من بعدك لجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق نبيه الكريم محمد أواخر الليل وقرب الفجر من ألذ أوقات الراحة والنوم، ولا يغادر الإنسان فراش نومه وراحته في هذا الوقت إلا لأمر لازم أو مهم، كالأم التي تهب لأرضاع طفلها ورعايته مقاومة إغراء الراحة وجاذبية النوم. وهذا يعتبر من المظاهر المهمة لعطف الأمومة والتضحية من أجل الولد، أو حينما يحدث شيء طارئ للإنسان يضطره للسهر في هذا الوقت وفي هذه الفترة. بينما الإنسان المؤمن يقوم من طوعه واختياره وفي كل ليلة تاركا راحته ونومه، وليس استثناء أو في بعض الليالي، وإنما هذا برنامجه الليلي الثابت. فحينما يغط الناس في نوم عميق وقبل أن تبدأ معركة خيوط نور الفجر مع ظلمة الليل، يكون هذا الإنسان على موعد مع الله سبحانه وتعالى للخلوة به ومناجاته. وفي الحقيقة هذا اللقاء لقاء إلهي خاص لا يحظى به إلا المخلصون المحبون لله الصادقون في حبهم لله عز وجل. وهل يكون صادقا في حبه من يرفض اللقاء والخلوة بحبيبه؟ فقد قال الله عز وجل في حديث قدسي أوحاه إلى نبيه موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام لذكره صلوا على محمد وآل محمد، يا ابن عمران كذب من زعم أنه يحبني فإذا جنه الليل نام عني، أليس كل محب يحب الخلوة بحبيبه؟ ولصلاة الليل وقيام السحاب فضل عظيم وشأن كبير تتحدث عنه الآيات والروايات. أولا قوله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، فقد يكون سهلا على الإنسان وهو في غمرة نشاطه اليومي أداء عدة ركعات، ولكن أن يفارق فراش نومه وراحته ليؤدي صلاة الليل فإنها أشد وطئا على النفس، وهي بذلك أصدق مظهر للإيمان. ثانيا من أبرز صفات المتقين التي استحقوا بها نعيم الجنة الدائم إحياء الليل بالعبادة،
ومناجاة الله في السحر. قال الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وفي الأسحار هم يستغفرون. ويقول الحبيب المصطفى محمد ركعتان يركعهما العبد في جوف الليل أحب إليه من الدنيا وما فيها، ولولا أن أشق على أمتي لفرضتهما عليهم. ثالثا، قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة لله تعالى تكفير للذنوب ومطردة للداء عن الجسد ومنهاة عن الإثم. الله الغفور الرحيم ينظر إلى عبده قائما بين يديه يسأله العفو والمغفرة، ألا يغفر له؟ بلى. قيام الليل تكفير للذنوب خلافا لما يظنه الإنسان من إصابة جسمه بالتعب والعناء لقيام الليل، فإن الحديث الشريف يعتبر ذلك سببا من أسباب الصحة وإزالة المرض ومطردة للداء من الجسد. ومن يغسل قلبه بين يدي الله جل وعلا بالتوبة في كل ليلة ويحاسب نفسه على ما عمل، هل يقترب من الذنوب والآثام؟ طبعا لا، لأن قيام الليل منهاة عن الإثم. رابعا، في وصيته صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه: وصلي ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور. الإنسان الذي يعمر ظلام الليل بعبادة الله سبحانه وتعالى ويشق سكونه الموحش بمناجاة الله تعالى، فإن الله الكريم سيكافئه بإنارة قبره ورفع الوحشة عنه هناك. كل ركعة يركعها الإنسان في جوف الليل يوقد بها شمعة نور في قبره، وكل مناجاة يناجي بها الله سبحانه وتعالى في أوقات السحر ستصبح منبع راحة وهناء له تحت طبقات الأرض بعد الموت. ولمحبة الله جل وعلا ورغبته في لقاء عبده المؤمن، فإنه يوجه له العتاب الشديد إذا تغيب ليلة عن حضور اللقاء، كما يعاتب الواحد منا صديقه العزيز إذا تأخر عن إجابة دعوته. أوحى الله إلى نبيه يحيى ابن زكريا على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام لذكرهما: صلوا على محمد وآل محمد. يا يحيى أوجدت دارا خيرا لك من داري، أوجدت جوارا خيرا لك من جاري من جواري، فوعزتي يا يحيى لو اطلعت إلى الفردوس اطلاعة لذاب شحمك ولذهقت نفسك اشتياقا، ولو اطلعت إلى جهنم اطلاعا لذاب شحمك ولبكيت الصديد بعد الدموع ولبست الحديد بعد المسوح. ولاحظ إذا كانت الوجاهة والشرف في دنيا المادة، القدرة المالية أو القرب من مواقع السلطة والحكومة، فإن شرف الإنسان ووجاهته عند الله سبحانه وتعالى مدى تبتره لله عز وجل في جوف الليل. ولذلك يقول الحبيب المصطفى محمد شرف المؤمن صلاته بالليل. ويقول إمامنا الصادق عليه السلام لفضيل ابن يسار إن البيوت التي يصلى فيها بالليل بتلاوة القرآن تضيء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الأرض. لماذا؟ يكون لقيام الليل ومناجاة السحر هذا الفاضل وهذا الشرف الكبير لعدة أمور. أولا، قيام الليل يوفر للإنسان أفضل فرصة لمحاسبة نفسه ولمراجعة أعماله باتخاذ القرارات الصائبة. ثانيا، هدوء الليل وسكونه يساعد الإنسان على الخضوع والتوجه الخالص لله جل وعلا دون أن تستقطب اهتماماته المشاغل الأخرى. ثالثا، إنه انتصار لإرادة الإنسان على شهواته التي تدعوه إلى الراحة والكسل، وتدريب لهذه النفس على الاستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى مهما كانت الظروف. ولكن كيف يوفق الإنسان للحصول على هذا الشرف، هذا الفضل العظيم، وما هي العوامل التي تساعد الإنسان لكي ينال هذا الوسام العظيم؟ أولا، التوجه الإلهي. تسيطر المادة على نفس الإنسان وتفكيره، ويكون ذلك على حساب الجانب المعنوي والروحي مما يضعف اندفاع الإنسان نحو العبادات. أما إذا كان قلبه مطمئنا بذكر الله ونفسه متوجهة إلى عظمة الله جل وعلا، فإن قيام الليل سيصبح جزءا لا يتجزأ من برامج حياته. أحدهم يقول: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل لما أحببت البقاء. ويقول بعض العلماء: لذة المناجاة ليس من الدنيا، وإنما هي من الجنة، أظهرها الله لأوليائه لا يجدها سواهم. ثانيا، معرفة فضل قيام الليل ومناجاة السحر من خلال الآيات والروايات وكلمات الأولياء وسيرة الصالحين. على الإنسان أن يرغب نفسه على الاطلاع على هذه الآيات وهذه الروايات التي تذكر فضل العبادات الإلهية، حتى يشوق نفسه لهذه العبادات عن طريق قراءته. ثالثا، خفة المعدة. إذا تناول الإنسان طعاما كثيرا أو ثقيلا فإن سيطرة النوم تكون عليه أكثر، بخلاف إذا نام خفيف المعدة فإنه يستطيع اليقظة والنهوض بكل سهولة وفي أي وقت يشاء، يقول أحد العباد لتلامذته: لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فترقدوا كثيرا فتخسروا عند الموت كثيرا. وسلام على الحوراء زينب، عقيلة الطالبين، عابدة آل علي، هذه السيدة العظيمة على الرغم من مصائبها وما جرى عليها، قتل إخوتها وخصوصا سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لما أن جاءت ليلة الحادي عشر من المحرم وبعد أن هدأت النساء والأطفال والبنيات، زينب اغتنمت هذه الفرصة فجاءت وتوجهت إلى ربها تحيي صلاة الليل. ولكن زينب ما لها عادة، العادة تصلي وهي واقفة، الآن تصلي من جلوس. يقول لها إمامنا زين العابدين: عم زينب تصلين من جلوس؟ تقول لي: يا ابن الحسين، مصائب أبيك هدت أركاني، بعد ما لي حيل وقوة، ما أتمكن أن أقف على قدمي. وبعد أن فرغت من الصلاة جلست تنظر إلى المعركة، لا ترى إلا جثث على ضوغاء كرب، جثث بلا رؤوس. تنظر إلى المخيم ليس فيه إلا النساء والأطفال، هذا ينادي وأبتاه، ذاك ينادي وأخاه. بينما زينب كذلك، قيل أنه عن لها فارس، قيل أنه في عالم الرؤيا، وقيل في الحقيقة هذا الفارس يتقدم نحو المخيم مضيق لثام. زينب لما رأته قد أقبل إليهم قالت: يا هذا، أقسمت عليك بحق من تعبد، إن جئت لترويعنا فنحن مروعات، وإن جئت لسلبنا فنحن مسلبات، وإن جئت لضربنا فنحن مضروبات. هذا والفارس دموعه تجري على خديه، يتقدم أكثر فأكثر، وإذا بالعقيلة زينب أقسمت عليه، قالت: يا هذا، أقسمت عليك بضلع أمي المكسور، إلا ما رجعت عنا. لما سمع ذلك الفارس نادى فتح لثام، قال: بني أنا أبوك. تقول له: أبتا، إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدانا، تقول له: يبوي علي الليل هاوى. هوى وانا حرمة وغريبة وما لي حول، والله بمن يضوي القلب يضمى. الحسين هل عندي مد وبن وياه يا لد العباس ما خلصوا هلي والله لحق اي اي والله خلصا وحلي اي والله يا غلحة تقل ابويا انا بقيت محيرة واصفى اي مرحبا بهذه الاصوات والعبرات اريد صوتك الى مقام العقيلة زينب بعد ماكو زوار صح ونادي وزينب والله تقل انا بقيت محيرة واصفى انا لا عطا يبرالي ولح والله يضربوني ما ادري تتحمل والله يضربوني يشتموني من ابكي وتهمل تبقى عبرتي بصدري تكسر احمى الضائعات بعدك ضعنا يا الله نسألك وندعوك نقسم عليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه شافي مرضانا ومرضى جميع المؤمنين والمؤمنات أقضي حوائجنا وحوائج جميع المؤمنين والمؤمنات سيما المنظورين من أنصانا بالدعاء جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا اجعل هذا المحل عامرا بطاعتك المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع تقبل اللهم عملهم الأرواح متامة الجالسين ومن مات على الإيمان الفاتحة تسبقها صلوات